الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى حديث أبي السمح رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه إياد، وليس له إلا هذا الحديث. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي، وصححه الحاكم، وحسنه البخاري. وقد ورد هذا المعنى من طريق جماعة من الصحابة. وذكر ابن ماجه عن أبي السمح سبب الحديث، فقال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتي بحسن أو حسين فبال على صدره، فجئت أغسله فقال ذلك. وبهذا الحديث أخذ أحمد وجماعة من أهل العلم أن الصبي لا يغسل بوله، خلافا للحنفية والمالكية الذين يوجبون غسل بول الصبي. والمراد بالغلام في الحديث الصبي الذي لم يطعم، أي لم يسترق الطعام ولم يستغن بالطعام عن الرضاع، كما ورد ذلك عن راويه، وتفسير الراوي لروايته مقبول، وورد ذلك مرفوعا عند الترمذي. ولا يدل الحديث على طهارة بول الصبي، بل يدل على نجاسته، لأنه أمر برشه لكن نجاسته مخففة. وقد ذكر الفقهاء حكما للتفريق بين الصبي والجارية في ذلك لا يقوم على شيء منها دليل واضح. وقد ألحق الحنابلة قيء الصبي ببوله، والجمهور على أن قيء الصبي يجب غسله، وهو أظهر لعدم العلم بعلة الاكتفاء بالنضح في بوله. ثم أورد المصنف حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، وقد أسلمت قديما بمكة وبايعت وهاجرت وهي أكبر من عائشة 10 سنين، وماتت بمكة بعد ابنها 73، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. والحت الحك لإزالة عينه، والقرص بالماء الدلك به، والنضح إجراء الماء عليه صافيا. وفي الحديث دليل على نجاسة دم الحيض، وألحق به غيره من الدماء، وفيه وجوب غسله والمبالغة في ذلك. وفي الحديث اشتراط إزالة النجاسة من الثوب ونحوه للصلاة، وفيه جواز الصلاة في الثوب الذي وقع عليه الحيض بعد تطهيره. ولم يشترط في هذا الحديث عددا على غسل النجاسة، واستدل الجمهور بحديث الباب على تعين الماء لإزالة النجاسة. وغيرهم يقولون حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وبعضهم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الماء في هذا الحديث لأنه الأصل لورود التطهير بغير الماء في مواطن أخرى. وفي الحديث عدم العفو عن يسير دم الحيض. ثم ذكر المصنف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. قال: أخرجه الترمذي وسنده ضعيف، لأنه من رواية ابن لهيعة. ونوقش ابن حجر بأن الحديث لم يرويه الترمذي، إنما رواه أحمد وأبو داود. ثم إن ابن لهيعة قد روى هذا الحديث عنه عبد الله بن وهب، وحديث ابن وهب عن ابن لهيعة صحيح. وقولها لم يذهب الدم أي لم يذهب أثره بعد الحت والقرص والنضح. وفي هذا الحديث دليل على أن بقاء أثر الحيض بعد ذلك لا يضر إذا عسرت إزالته، وكذلك بقية النجاسات. وهذا من سماحة شريعة الله ويسرها، فالمسلم يعمل ما في وسعه، وما خرج عن ذلك فإنه يعفى عنه. والوضوء بضم الواو المصدر والفعل، وبفتح الواو الوضوء الماء الذي يتوضأ به. وقد ذكر المؤلف بعد هذه الأحاديث باب الوضوء، وقد أجمع العلماء على أن رفع الحدث بالوضوء شرط لصحة الصلاة، وقد ورد في فضل الوضوء عدد من الأحاديث، تذكر أن خطايا الأعضاء تخرج منها بغسلها في الوضوء. وذكر المؤلف في باب الوضوء أولا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. والمراد بالحديث المعلق ما سقط من أول إسناده بعض الرواة راو فأكثر من جهة صاحب الكتاب. ولولا في الحديث حرف امتناع، فهو يدل على امتناع الجملة الثانية لوجود الجملة الأولى، فامتنعت الجملة الثانية وهي هنا الأمر بالسواك لوجود الأولى وهي هنا المشقة. والسواك بكسر السين يراد به فعل التسوك بتنظيف الأسنان بالأراك ونحوه، وهو الأظهر هنا، لأن الأصل في الأوامر أن تطلق على الأفعال. وقد يراد بالسواك أيضا آلة التسوك، ويدل الحديث على فضل السواك ومنزلته، كما يدل على تأكد استحبابه عند الوضوء. ويدل الحديث على أن الأوامر الشرعية تفيد الوجوب في الأصل، إذ لا مشقة في الاستحباب. وفي الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم متعبد بالاجتهاد، واجتهاداته يجب علينا العمل بها لعموم قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه، ما لم يرد تنبيه بشأنها من الشارع. وفي الحديث دليل على بناء تخفيف الأحكام على المشقة، إذا ورد دليل من الشارع يفهم منه التخفيف في تلك المسألة بالنص أو القياس، ولا يصح بناء الأحكام على المشاق بدون دليل للتخفيف في جنس تلك المشقة، لأن المشقة ليس لها ضابط محدد، والشريعة لا تعلق أحكامها إلا على الأوصاف المنضبطة، ولأن بعض أحكام الشريعة لا يخلو من نوع مشقة كالجهاد والأمر بالمعروف والصلاة وغيرها. ويدل الحديث بعمومه على عدم كراهة السواك بعد الزوال للصائم، فإنه رغب في السواك عند كل وضوء، وهذا يشمل الوضوء الذي يكون بعد الزوال بالنسبة للصائم. هذا شيء من الأحكام التي دل عليها هذا الحديث، وهذا الحديث قد روي نحوه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح بلفظ: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ثم ذكر المؤلف حديث حمران بن أبان رحمه الله مولى عثمان أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه المتوفى سنة 23 أحد المبشرين بالجنة وصاحب الفضائل المتعددة دعا بوضوء، والوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به. قال: فغسل كفيه 3 مرات، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات، ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين 3 مرات، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا. متفق عليه. هذا الحديث يدل على عدد من الأحكام، منها جواز طلب إحضار الماء للوضوء، كما تضمن مشروعية غسل الكفين 3 قبل الوضوء، وكذلك مشروعية المضمضة والاستنشاق والاستنثار، وغسل الوجه 3 مرات، وغسل اليدين إلى المرفقين 3، وفيه مشروعية مسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين 3، ومشروعية غسل اليد اليمنى وكذلك الرجل اليسرى، ومشروعية الترتيب بين الأعضاء ووجوب ذلك وعدمه يؤخذ من الأحاديث الأخرى، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك بعض هذه الأفعال، كما ورد في الصحيح أنه توضأ مرة، ولأن الحديث رتب على هذا الفعل فضيلة، كما ورد في تمام هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وسنستكمل بقية فوائد هذا الحديث في يوم آخر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.